يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث في فترة وجاهلية، كما يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عنه، قال: بعث إلى قوم ما يرون دينا خيرا من دين الأوثان، فأرسله الله عز وجل بفرقان فرق فيه به بين الولد وأهله، بين الولد وأبيه. ولا يزال كل نبي يبعث في مثل هذه الفترة بعدما تعم المخالفات الأرض، فيرسل الله عز وجل رسله تترى ليرجع الناس إلى الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في عالم الذر، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل مسح ظهر آدم بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها، وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فبعث الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق، فأضاءت الجزيرة وثاب الناس إلى دين الله تعالى، ثم لا زال هذا الضوء إلى ما شاء الله عز وجل، ثم بدأ يخفت شيئا فشيئا مع توالي القرون، وظهرت الفرق التي خالفت دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدعوا أصولا ردوا بها السنن وحرفوا بها القرآن، ثم لا زال هذا يسري في الأمة وأوصالها جيلا بعد جيل، حتى ظهرت مخالفات جمة ربى عليها الصغير، ربى عليها الكبير، ونمى فيها الصغير. ولأن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث على كل 100 عام رجلا يجد لهذه الأمة أمر دينها، والذي ذهب إليه أهل العلم أنه لا يكون رجلا واحدا، إنما يبعث رجالا يجددون للأمة أمر دينها مع توالي القرون. هؤلاء المصلحون الذين خرجوا في كل قرن أو في كل فترة زمنية قوبلوا بعاصفة من المعارضة، ولذلك فمنزلة المقاومة كما قلت قبل ذلك، من يريد أن يستمتع بهذا الدين منزلة ضرورية ورئيسة. أكثر الناس لا يستمتع بالإسلام ولا يشعر بحلاوة الإسلام، بل كثير من الناس يعتبر التكاليف الشرعية عبئا عليه، وإلا بما تفسر كثرة المخالفات في ديار الإسلام؟ ليس عن جهل بالنص، بل يعلم النص ويخالف. تقول له هذا لا يجوز يفعله، إن المخالفة ليست عن جهل بالنص، لأنهم لا يستمتعون بالإسلام ولا يرون فيه عزهم كما رأى السلف الأول. لذلك سادوا وعزوا وأذلوا الكفر وأهله على في طيلة القرون الماضية. في بعض رحلاتي إلى الخارج في بعض البلاد الغربية، حان موعد الصلاة في المطار، فلما أردت أن أصلي قال لي رفيقي الذي كان يصحبني من بلد إلى بلد: لا داعي أن نصلي في المطار أمام الناس، تعال كده في ركن. قلت له: ونحن في ركن؟ قال: لا، أخفى من هذا. قلت له: لماذا؟ قال: إذا انتهينا من الصلاة سنجد أمة من الناس يتفرجون علينا. فقلت له: وما الضيق؟ ما هم لابسين مايوهاتهم، عوراتهم بادية، وهم لا يستحون، لا من أحد، لا منا ولا من غيرنا، إنما نحن نعبد ربنا ونسجد إلهنا، ترى معرة في ذلك؟ فلم يطاوعني رفيقي وصليت في مكاني، أما هو فانزوى في ناحية بعيد. لماذا؟ لماذا لا يشعر بالعز أنه مسلم؟ لماذا يشعر بالقزامة من داخله؟ لماذا هو مهزوم؟ لأنه لم يتخذ الإسلام دينا كما أراد الله عز وجل. لذلك في البيئات المخالفة يتحتم أن يتلبس المرء بمنزلة المقاومة، أن يقاوم كل ما يخالف ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مرحلة طويلة ومرة وتكاليفها باهظة، قد لا يخرج المرء منها إلى مرحلة التذوق حتى يموت أو يقتل. لكنه إذا ثبت في هذه المرحلة، دفعته هذه المرحلة بالضرورة إلى الثمرة، إلى الثمرة الأولى، ألا وهي مرحلة التذوق، أن يذوق بعد هذه المعاناة ثمرة الإسلام وحلاوته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العباس رضي الله عنه الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال كما في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار بعد إذ أنقذه الله منه. أهل الإيمان في ذوقه ووجود طعمه وحلاوته على ثلاث درجات. الدرجة الأولى من علم ذلك سماعا واستدلالا. الدرجة الثانية من شاهده وعاينه. الدرجة الثالثة من وجد ذوقه وحلاوته. كما قال قائل من أهل العلم: إنه لتمر بالقلب ساعات أقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. بين هذه الدرجات تفاوت، بدءا من التابعين إلى زماننا هذا نحن أصحاب الدرجة الأولى، آمنا سماعا واستدلالا. لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا القرآن قلنا آمنا به، سمعنا كلامه قلنا سمعنا وأطعنا. فالإيمان عندنا إنما هو سماع، فمن انتفع بالسماع استدل، يستدل على الإله الحق بآثاره وأسمائه وصفاته، ويستدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدلائل العقلية، كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه وهو في الصحيحين في المناظرة التي حدثت بينه وبين هرقل، لما سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عدة أسئلة، من هذه الأسئلة قال له، قال هرقل لأبي سفيان: هل سأل أحد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان أحد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم ملك؟ قال له: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فرد عليه ببداهة العقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فلقد أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. كلام بديهي أيضا، فيمكن للعاقل أن يستدل بالحال وبالمقال على صدق النبوة. نحن آمنا سماعا واستدلالا، فإذا انتفع المرء بهذا السماع والاستدلال انتقل إلى الدرجة التي بعدها. لكن قبل أن أدلف إلى هذا أبين أصحاب هذه الدرجة. الدرجة الثانية: من شاهد وعاين، ألا وهم الصحابة الذين شاهدوا ورأوا. والفرق بينهم وبين الذين جاء من بعدهم كبير جدا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المعاين كالمخبر، أي ليس الذي يرى كالذي سمع. إن الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام أن قومه عبدوا العجل، فلم يلقي الألواح. فلما رجع ووجدهم وشهدهم ألقى الألواح، مع أنه كان يعلم سلفا قبل أن يرى من الله عز وجل أن قومه عبدوا العجل. ما ألقى الألواح إلا بعدما رأى وعاين. الصحابة رضي الله عنهم رأوا وشاهدوا وعاينوا، لذلك كانوا أفضل هذه الأمة إيمانا وأرسخها قلوبا. وفي ذلك مواقف مشهورة لا تدخل تحت العد، أذكر نماذج منها. من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري والدارمي وأحمد وغيرهم
من حديث علقمة، قال: كنا عند ابن مسعود وقد زلزلت الأرض في الكوفة، فجاء ناس، جاءوا فزعين إلى ابن مسعود، فقال لهم: أن إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة، وأنتم تعدونها تخويفا. يعني كأن القوم في الكوفة حملوا الآية على عمومها: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يقول الله عز وجل: إننا لم نرسل الآيات على قريش أو إلى قريش إلا أنهم لو كذبوا بها كما كذب الأولون لأهلكناهم، كما أرسلنا الناقة فتنة لقوم صالح فظلموا بها وكذبوها فأهلكهم الله عز وجل. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي سنن النسائي الكبرى ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا ذهبا، فقال الله عز وجل له: إن شئت أن نستأني بهم فعلنا. نستأني بهم يعني نستعمل الأناث في حقهم، ولا نجيبهم بمجرد أن يطلبوا. وطلبت قريش شيئا آخر، أن ينحي الجبال عن مكة فتصير الأرض سهلة فيزرعوا. فقال الله عز وجل: إن شئت أن نفعل فعلنا، غير أنهم إن كذبوا أهلكتهم كما أهلكت من سبقهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل استعن بهم. وفي لفظ في الرواية الأخرى قال: إن شئت أعطيتهم ما يريدون، فمن كفر لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال: يا رب بل باب التوبة والرحمة. فكأن القوم في الكوفة حملوا الآية على عمومها، ما تأتي آية إلا بتخويف. فأراد ابن مسعود أن يقول لهم: ليس كل الآيات تكون تخويفا، بل كنا نعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآيات بركة. ثم قال لهم: كنا في مسير ولم يكن مع القوم إلا ماء يسير، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون قلة الماء، فوضع كفه على فم الإناء وقال: بسم الله، توضأوا والبركة من الله. قال: فتوضأ القوم عن آخرهم. قال ابن مسعود: فجعلت لا هم لي إلا أن أملأ بطني من هذا الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله. قال: وكنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكله. ترى الذي شاهد هذا وعاين وهو يرى ثوران الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقد رآه ونقله غير واحد من الصحابة، نقله أنس كما في الصحيحين، وقيل له: كم كان القوم الذين توضأوا وشربوا وملأوا أزوادهم؟ قال: كانوا 300. ورواه جابر أيضا. وقيل له: كم كانوا؟ قال: لو كانوا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. طبعا هذا في مسير وهذا في مسير، لأن هذا تكرر كثيرا، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكرر في مرات كثيرة، يزيد فيها العدد ويقل، ونقل كل صحابي ما رأى. الذي يرى هذا وعين لا شك أن إيمانه يكون أعلى من الذي سمع، كنحن مثلا. فهذا هو الفرق بين المنزلتين. ومن ذلك مثلا ما رواه الإمام أحمد والدارمي والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في غزوة من الغزوات، وهذه الغزوة هي غزوة أحد، فقال لي أبي عبد الله: يا بني، لا عيبك أن تكون في نظار أهل المدينة. النظارون أي الذين ينتظرون في المدينة أخبار الحرب، ووالله لولا أن لي بنات أخلفهن بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال جابر: فبينما أنا مع النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي قتلى تحملهما على بعير لتدفنهما في مقابرنا، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجعوا القتلى إلى مصارعها، أي في أسفل الجبل. قال: فأرجعناهم. قال: ونحن في خلافة معاوية بن أبي سفيان، يعني بعد 40 سنة تقريبا من غزوة أحد، جاءني جاء فقال: إن عمال معاوية أثاروا الأرض فظهر جسد أبيك. قال: فذهبت فاستخرجته فإذا هو كما كان لم يتغير إلا ما يكون في القتيل، أي من أثر القتل. في بعض الروايات قال: فرفعت يده فانبجس الدم. هذا بعد 40 سنة من القتل. قال: فنقلته ودفنته في مكان آخر. قال: ولما مات عبد الله، يعني أباه، ترك دينا كثيرا، فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي. واحد له دين أتى جابرا وأسمعه كلاما شديدا: أريد ديني، أريد مالي. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن أبي مات يوم كذا وكذا وترك علي دينا، وإن فلانا اشتد علي في التقاضي، فأريد أن تعينني عليه بأن ينظرني إلى العام المقبل، لأن التمر لا يكفي، لأن عبد الله بن حرام والد جابر كان عليه دين كثير، أكثر من 1000 ألف، فالغرماء أصحاب الدين كثيرون، لكن ده بالذات اشتد على جابر في طلب الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: آتيك قريبا من وسط النهار إن شاء الله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحواريوه معه. أول ما دخل وضع رأسه فنام. قال جابر لمولى له: اذبح هذه الشاة ولنفرغ منها قبل أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه متى استيقظ طلب الطهور، فإن تطهر أخشى أن يمضي ويمشي، فلا يفرغن من وضوئه إلا والعناق بين يديه. الطعام جاهز يأكل بمجرد ما ينتهي من الوضوء. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر، ائتني بطهور. فما أن انتهى من طهوره إلا وجد العناق بين يديه، فنظر إلى جابر وقال: كأنك قد علمت حبنا للحم، أين أبو بكر؟ ثم دعا حواريه فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، ووضع يده. قال: فأكلوا وبقي من اللحم شيء كثير. جابر أول ما دخل الدار قال لامرأته: لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلميه بشيء. بعد ما فرغوا قام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقال لهم: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. وهو عليه الصلاة والسلام خارج عند أسكفة الباب العتبة كده، خرجت المرأة بصدرها من سفيف البيت، السفيف للخوص، وقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال لها: صلى الله عليك وعلى زوجك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ائتني بالغريم. فجاء الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: أيسر جابرا إلى صوام العام المقبل، يعني وسع له وأنظره وأمهله إلى العام المقبل. قال الرجل: ما أنا بفاعل. واعتل وقال: هذا مال يتامى. فقال عليه الصلاة والسلام: أين جابر؟ فجاء قال: كل له فإن الله سيوفيه. قال جابر: فنظرت فإذا الشمس قد دلكت، أي زالت وحان وقت الظهر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المسجد. قال جابر للغريم: قرب أوعيتك. قال: فجعلت أكيل له حتى وفاه الله عز وجل وبقي تمر كثير. قال: فانطلقت إلى المسجد كأنني شرارة، أي بسرعة كبيرة. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى والناس، فقلت: يا رسول الله، أرأيت إلى غريمي قد وفاه الله؟ فقال: أين عمر بن الخطاب؟ قال: فجاء عمر يهرول. فقال لجابر: قل لعمر ما كان من تمرك وغريمك. فقال عمر: والله لا أسأل، أنا أعلم أن الله سيوفيه بعدما أخبرت أن الله سيوفيه، ولم أسأل؟ فرجع جابر إلى بيته وقال لامرأته: ألم أنهك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقالت له: أكنت تظن أن يورد الله رسوله إلى بيتنا ثم لا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج؟ أنت لو كنت مكان جابر ورأيت هذا بعينيك كيف يكون إيمانك؟ إن الذي شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالع صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام كيف لا يكون إيمانه في الذروة؟ خذ من هذا شيئا كثيرا جدا. كل الآيات التي عاينها الصحابة ورأوها تدخل في هذا المضمار. أهل الإيمان ممن تلقوا إيمانهم سماعا كمثلنا، إذا ترقى في إيمانه وأعطى قلبه ربما وصل الواحد منا إلى درجة الذي عاين ورأى. ولهذه نماذج كثيرة نذكر بعضها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أيضا خبر لجابر رضي الله عنه، وفيه طرف من الحديث السابق، وحديث جابر هذا في الصحيحين وغيرهما. قال جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فلما قفلنا أي راجعين إلى المدينة أعيا جملي تعب، فبرك بي وانطلق الناس وخلفوه خلف الركب وحده. قال: فجعلت أضرب الجمل ليقوم وأنا أقول: ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء، يعني أنا كده مبتلى بهذا الجمل. قال: فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: بأبي أنت وأمي، جابر. قال: ماذا دهاك؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربتين فهب واقفا، وأنا على جملي والنبي صلى الله عليه وسلم على دابته. قال: فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطام الجمل، فدار بينهما حوار. قال: ما أعجلك يا جابر؟ لماذا أنت متعجل تريد أن ترجع؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: بمن تزوجت؟ قال: قلت: بأيم كانت بالمدينة. الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، يعني متزوجة ثيب يعني، لكن لا زوج لها، إما مات زوجها أو طلقها. فقال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. المرأة الخرقاء التي لا تدبير لها، وده عادة يكون في الأبكار، البنات الصغار اللواتي حضن مثلا، لا عقل لهن ولا تدبير، صغار. وكما سمعتم في حديث جابر عند الإمام أحمد أن أباه قال: لولا أنني تركت بنات لأحببت أن تقتل بين يدي. فعبد الله ابن حرام قال لابنه جابر: استوصي بأخواتك خيرا. الابن البار استمع وصية أبيه والتزمها، لم يبحث عن متعته الشخصية بأن يتزوج بكرا، لا، هو لا يريد زوجة بقدر ما يريد أما للبنات، امرأة عاقلة، امرأة مجربة، تقوم على تمشيطهن وإلباسهن. قال: فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. فقلت: هذه أجمع لأمري وأرشد. قال له: أصبت ورشدت. ماذا فعل دين عبد الله؟ قلت يا رسول الله ترك لي من الدين كذا وكذا. فقال له بعني جملك يا جابر. قلت هو لك يا رسول الله؟ قال لا بعني. قلت هو لك؟ قال بعني. فباعه بكذا وكذا أوقية، واشترط ظهره إلى المدينة، اشترط أنه يركب عليه بعدما باعه يركب عليه إلى المدينة. قال فلما رجعت وقصصت على خالي وأمي لامني خالي أنني بعت الجمل، وقال ليس لنا ناضح غيره، كيف تبيعه؟ ده هو يدين ورجلين، نسقي عليه ونقضي عليه حاجتنا، كيف بعته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان بعني الجمل ولا يبيع؟ طب ده جابر قال هو لك، قال كيف يبيعه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بعني، فكرر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعني. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر ثمن الجمل وقال له والجمل لك، استعن بهذا على قضاء دين عبد الله. الذي يشاهد مثل هذا الإنسان كيف لا يكون إيمانه في الذروة؟ والله أنا متعجب من هؤلاء الكفرة، يرون كل هذا الجلال وكل هذا الخلق ثم لا يؤمن أحدهم. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالذي تلبس بمنزلة المشاهدة لا شك أن إيمانه أعلى وأعلى. كثير من التابعين كسعيد بن المسيب وغير إذا رمقت حالهم قلت كأنهم شاهدوا وعاينوا. خالط الصحابة، كان عنده وعند أمثاله من القلب الكبير والأذن المفتوحة أن يسمع لهؤلاء الأصحاب وأن يطبق ما يسمع ولا يتجاوز حدود ما أنزل الله على رسوله، برغم أن إيمانه سماع واستدلال إلا أنه ارتقى به. ولا يزال المرء في الدرجة الأولى يرتقي حتى يصل إلى درجة الذوق الكامل وهي المرحلة الأخيرة لأهل الإيمان. فهذا كله فيه بسط إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.